بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. هذا الحديث الشريف اشتمل على تحديد الليالي التي هي مظنة ليلة القدر، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وهذا الحديث يعتبر من أقوى الأحاديث في تحديد الليالي التي هي مظنة ليلة القدر، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان فضل هذه الليلة وما ذكر العلماء رحمهم الله في شأنها. واليوم إن شاء الله نكمل الحديث ببيان هذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الصحابي الجليل: إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام. قوله رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة فيها إبهام، حيث لم يسم رضي الله عنه من هم الصحابة الذين أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر من مبهمات الأحاديث. ومبهمات الأحاديث منها ما يضر ومنها ما لا يضر، وهذا النوع من الإبهام لا ضرر فيه، لأن تعيين الصحابة الذين أروا ليلة القدر لا يتوقف عليه حكم شرعي، ولذلك يهمل الراوي تسمية الصحابة لعدم تأثير هذا الإهمال في الأحكام الشرعية. ولذلك لم يطلع على أسماء هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله أروا ليلة القدر في المنام، أي أن الله تبارك وتعالى أكرمهم بالرؤية الصالحة التي يستدل عن طريقها على ليلة القدر على ظاهر هذا الحديث الشريف. ولذلك الرؤيا منها ما يعتبر إلهاما من الله تبارك وتعالى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالإنسان إذا أطبق إذا نام، فإن الله تبارك وتعالى قد يكرمه برؤيا صالحة. وهذه الرؤيا الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها إذا كانت من الله تبارك وتعالى عن طريق الملك، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كل نائم فقلبه إما للملك وإما للشيطان، فإن كان للشيطان أراه المفزعات وأراه المروعات. ولذلك كثير من رؤيا من الأحلام التي يقذفها الشيطان في قلوب الأنام تتسبب في الأضرار لهم، وقد تنغص عيشهم وتنكد حياتهم إنهم استرسلوا وراءها. ولذلك شرع الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ النائم الأذكار حتى يحفظه الله تبارك وتعالى من أذية الشيطان له بالأحلام. وسن عليه الصلاة والسلام لمن رأى رؤيا تفزعه، لمن رأى حلما يفزعه، أن يكفل عن يساره ثلاثا، وأن يتحول عن الجنب الذين معه. وهذا من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. والغالب في الإنسان إذا حافظ على أذكار النوم أن يوافق الرؤى الصالحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فكلما كان الإنسان صادق الحديث لا يكذب في حديثه، كلما كانت رؤاه توافق وتطابق إذا كانت صالحة. قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: إذا تقارب الزمان، يعني كان آخر الزمان، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فدل هذا على مكان الرؤيا الصالحة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ووجه هذا الحديث، ويستشكل كثير معنى هذا الحديث، كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزءا من 46 بالقصد، ولم يذكر غير 46. وأصح الأجوبة في هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة، يوحى إليه 10 منها بالمدينة و13 بمكة، وكانت هذه 23 مكث 6 أشهر في أولها لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالستة الأشهر الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي كانت بالرؤيا الصالحة، كما في الصحيح من حديث عائشة. وإذا ثبت أن هذه الست كانت رؤى صالحة، فإن 6 أشهر نصف السنة، و23 سنة يصبح 46 جزءا. جزء لأن 23 إذا ضربت في 2 أصبح مجموعها 46، لأن 6 أشهر نصف العام، فالعام فيه نصفان، فأصبحت الرؤيا من هذا الوجه جزءا من 46 جزءا. والرؤى الصالحة تعتبر فتحا من الله ورحمة لعباده، ولذلك بشر الله بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه في دخول المسجد الحرام، كما بين ذلك في كتابه العزيز. وكذلك جعلها الله تبارك وتعالى من عاجل بشرى المؤمن، فقد يرى المؤمن الصالح أنه يرى المؤمن الصالح خيرا لآخرته، وقد يبشره الله تبارك وتعالى بالرؤية الصالحة بحسن خاتمته. ولذلك قال عمر، أخبر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن ديكا روميا نقره فكانت رؤياه حسن خاتمته بقتل أبي لؤلؤة المجوسي له. وهذا أن ديكا نقره رضي الله عنه وأرضاه فأولت بحسن خاتمته رضي الله عنه بالشهادة. فالمقصود أن الرؤيا الصالحة تتضمن خير المؤمن في دينه ودنياه وآخرته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح سأل أصحابه: أيكم رأى؟ فيقص الصحابة رضوان الله عليهم رؤياهم. وعلم الرؤى علم يخص الله عز وجل، يختص الله عز وجل به من شاء من عباده، فقد يكون ظاهر الرؤيا خيرا ولكنها في الحقيقة سوء وضرر بالإنسان، وقد يكون ظاهرها مفزعا ولكنه خير كثير وفضل عظيم، ولا يعرف ذلك إلا من وفقه الله لحسن تأويلها. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا كالطائر إذا عبرت وقعت. قال بعض العلماء لو عبرها جاهل وقعت على تعبيره خيرا فخير أو شرا فشر. ولذلك استحب أن لا يعرض الإنسان رؤياه إلا على العالم الذي يعرف تأويل الرؤى. ولذلك قال الله في كتابه ويعلمك من تأويل الأحاديث، فتأويل الأحاديث والرؤى يختص الله عز وجل به من شاء من عباده، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم على تأويل الرؤيا. ولا ينبغي للإنسان أن يؤول الرؤى إلا إذا كانت عنده بصيرة ومعرفة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نبه عليه أمته أن الإنسان إذا رأى خيرا أن يحدث به من يحب، وإذا رأى غير ذلك أن يكتمه ولا يخبر به أحدا فإنها لا تضره، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النائم فإن رأى ما يكره فليسفل عن يساره ثلاثا ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. وهذه الرؤى التي رآها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر رؤى صالحة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمل بها وأقرها. وهنا إشكال، هل الأحكام تثبت بالرؤيا؟ والجواب أن الرؤى ليست طريقا للأحكام، وقد ضل بعض أهل البدع ممن زاغوا فقالوا إن من أزاغهم الله نسأل الله السلامة والعافية، فجعلوا الأحلام وما يقع في المنام يعتبرونه دليل طريقا لحكم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال بعض المتصوفة إنها طريق للأحكام، وإن الإنسان إذا رأى الرؤى عمل بها إذا كان وليا، ونحو ذلك من ضلالاتهم وأهوائهم، نسأل الله السلامة والعافية منها. ومن اتبع الرؤى في الأحكام ضل وأضل، وإنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الرؤيا لأن له أصل من الشرع يدل على صحته واعتباره. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يعتكف قبل العشر الأواخر فأخبره أن ليلة القدر أمامه، فقال يا محمد إن الذي تطلبه أمامك، أي في العشر الأخيرة، فوقعت هذه الرؤى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به جبريل والوحي. وهذا لا يضر، فإن الرؤى إذا وافقت الشرع فإنه لا شك أنها تكون معتبرة شرعا. يقول إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. هذه الجملة فيها دليل على أن لليلة القدر علامات وأمارات، على أن ليلة القدر لها علامات وأمارات يستدل بها عليها. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إن ليلة القدر لا علامة لها، ولا يشترط للإنسان أن يرى علامة أو يسمع شيئا فيها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن لليلة القدر أمارات وعلامات، وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت لو أني أريتها ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقولها أريتها أي أريت ليلة القدر، وهذا يدل على أن لها علامة وأمارة، ولذلك قال في هذه الرواية: أروا ليلة القدر، أي أروا في المنام ما يدلهم على ليلة القدر، إما بتسمية ليلتها أو بدلالة أو بإنارة في داخل الليلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكونها مظنة لليلة القدر. والذين قالوا إن لليلة القدر أمارات وعلامات، فمنهم من يقول إن من أماراتها أن يرى نورا، ومنهم أن يرى النور في المكان الشديد الظلمة، ومنهم من يقول إن من أماراتها أن يرى كل شيء ساجدا، ومنهم من يقول إن من أماراتها ألا يرنى بالشهد في ليلتها في السماء، لأن الملائكة تتنزل فلا يستطيع الشياطين أن يصعد بعضهم فوق بعض، فلا يحتاج فيها إلى رمي شهاب. وهذه العلامة الأخيرة صحيحة وقوية، لأنها قد دلت عليها نصوص الكتاب في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ولذلك قالوا سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق من كثرة الملائكة الذين هم عليها، وهذا يضعف وجود الشياطين ورقيهم لاستراق السمع، فلا يحتاج لرمي الشهب. فكان من علاماتها ألا يرمى في ليلتها بشهاب. وأما قول بعضهم إنه يرى نورا أو يسمع كلاما أو يرى كل شيء ساجد، فهذه علامات لا دليل يدل عليها، والأصل بقاء الأمر على ما أبقاه الشرع. ولذلك يقتصر على أن الإنسان ربما يكرمه الله جل وعلا برؤيتها. ولذلك قال بعض العلماء: إن الرجلين قد يجلسان في المسجد الواحد كف أحدهما إلى جوار الآخر لا يشعر أحدهم بها، والثاني يطلعه الله جل وعلا عليها بكثرة انشراح صدره وقوة وكثرة عبادته وذكره لله جل وعلا. قالوا: إن الله عز وجل قال في صفتها: سلام هي حتى مطلع الفجر. فيختلف الناس في انشراح الصدور ليلتها، فمنهم من يكرمه الله بانشراح صدره وطمأنينة قلبه بذكره لربه. والصحيح أنه يتوقف عن العلامات والأمارات، ويرد ذلك إلى الله جل وعلا فاطر الأرض والسماوات عالم المغيبات، ويقتصر الإنسان على الاجتهاد في تحصيلها وبلوغها، لأن إثبات أمارة معينة يحتاج إلى دليل صحيح. اللهم إلا ما ذكر من رمي الشهب، فله وجه من الكتاب والسنة، ولذلك ربما يقع اعتبار هذا الوجه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه علامة من علامات ليلة القدر، فقال: أريت أني أسجد صبيحتها على الماء والطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فأمطرت السماء ليلة 21، فوقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخر من الجريد عند جريد السقف، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم والطين قد أثر في جبهته، وهذا هو الذي دعا طائفة من السلف والخلف إلى القول بأنها ليلة 21 من شهر رمضان. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أني أسجد صبيحتها على الماء والطين، فهذه علامة وأمارة، والعلامات والأمارات التي دلت عليها نصوص الشرع معتبرة ومعمول بها، ويتوقف عما عداها ويوكل علمه إلى الله جل وعلا. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. قوله تواطأت معناه توافقت، ولذلك يقولون تواطأت كتوافقت وزنا ومعنى، أي وزن كل منهما واحد والمعنى واحد، أي توافقت رؤية الصحابة رضوان الله عليهم على أن ليلة القدر في السبع الأواخر من شهر رمضان المبارك. يقول عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان منكم متحريها. يقال تحرى الشيء يتحرى فيه، والمراد به القصد والطلب، وأصله من التحري وهو القصد والطلب مع بذل الجهد والجد والاجتهاد في معرفة الأمر. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة أن من أراد طلب ليلة القدر فليجتهد في تحصيلها في السبع الأواخر، والسبع الأواخر من شهر رمضان المبارك. للعلماء فيها وجهان، فمنهم من يقول إنها تبدأ بليلة 24، ومنهم من يقول يحتسب وترها ويلغى شفعها فيجتهد ليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ومنهم من قال إن جميع السبع هي مظنة ليلة القدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقها دون تحديد، والذين قالوا بالتحديد والتقييد قيد الإطلاق في هذا الحديث بقوله بالوتر من الثمن العشر الأواخر. قالوا: فالوتر يعتبر قيدا للإطلاق الذي معنا. هذه الجملة تدل على أن ليلة القدر في السبع الأواخر، وقد اختلف العلماء سلفا وخلفا، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف التابعون لهم بإحسان إلى يومنا في ليلة القدر أي ليلة هي. وللعلماء فجماهير السلف والخلف على أن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة. وشذ الحجاج بن يوسف الثقفي فقال: إن ليلة القدر قد رفعت. قال ذلك كما رواه شريك بن عبد الله رحمه الله عنه أنه تكلم ذات يوم في ليلة القدر وذكرها، أعني الحجاج بن يوسف، وكان معه أبو رزين. فلما تكلم فيها قال: إنها رفعت، فهم رضي الله عنه أن يحفظه، فهم الصحابي أن يرميه بالحجارة، فخاف عليه قومه ونهوه عن رمي الحجاج بالحجر. قالوا: كل ذلك مبالغة في إنكاره على الحجاج رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أن ليلة القدر باقية وأنها لم ترفع، ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنهم قالوا له يقولون: إن ليلة القدر قد رفعت. قال: من قال ذلك فقد كذب، أي ليس بصادق، بل هي باقية إلى قيام الساعة. ولذلك انعقد إجماع السلف والخلف إلا من شذ، على أن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة في كل شهر رمضان، لأن النص أبقاها ودلت نصوص الكتاب والسنة على بقائها، ولذلك يعتبر هذا القول أقرب إلى الإجماع بين السلف والخلف. وهناك قول ثاني ربما يفهم منه المعارضة، وهو قول بعض العلماء المتقدمين إن ليلة القدر كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في سنة واحدة ثم رفعت. ولعل أصحاب هذا القول أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أريت ليلتكم هذه ثم فتلاحى رجلان ثم رفعت وعسى أن يكون خير، فلعلهم فهموا أن ليلة القدر قد رفعت لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت وعسى أن يكون خير. وسنذكر هذا القول ونجيب عن شبهته في الحديث القادم إن شاء الله تعالى. اختلف العلماء رحمهم الله الذين يقولون إن ليلة القدر باقية إلى قيام الساعة متى هي، اختلفوا في ذلك على أقوال بلغت أكثر من 40 قولا في تحديد ليلة القدر. والسبب في ذلك ورود الأحاديث المختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديدها، وتعارض الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعضهم يحلف بالله جل وعلا على بعض الليالي أنها ليلة القدر. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن ليلة القدر هي ليلة 27، وكان غيره يقول بل ليلة 21، ومنهم من يقول 24، إلى أقوال عديدة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال من أشهرها ما يلي: القول الأول إن ليلة القدر هي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك، وبهذا القول قال أنس بن مالك والحسن البصري رحمه الله يقولون إن ليلة القدر هي الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك. وأصحاب هذا القول لم يظهر لهم دليل قوي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الترجيح قضى وجودها في العشر الأواخر، والليلة الأولى ليست من العشر الأواخر قطعا. القول الثاني إن ليلة القدر هي ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، وأصحاب هذا القول نظروا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إحياء نصف رمضان أعني العشر الوسطى، وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويليه القول الثالث أن ليلة القدر هي ليلة 17، وهي ليلة بدر، وقد كان يقول بهذا القول زيد بن أرقم، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه لا أشك ولا أنتري أن ليلة القدر هي ليلة 17، وهي ليلة الفرقان أي الليلة التي أنزل فيها القرآن، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه. وهذا القول معارض بالسنة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن يوم بدر لا يعني كونه ليلة القدر بمعنى أنها هي الليلة بعينها، لأن النزول نزولان نزول إلى السماء الدنيا ونزول إلى الأرض. فقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر الصحيح أنه أنزل إلى السماء الدنيا وليس المراد به إنزاله مفرقا إلى الأرض. وعلى هذا فإنه لا يقوى اعتبار ليلة 17 هي الليلة التي تكون فيها ليلة القدر. أما على القول الثاني إن نزول القرآن منجما ابتدأ ليلة 17 فيمكن أن يجاب بأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في الوتر من العشر الأواخر كما دلت السنة على وجود ليلة القدر فيها. ونص القرآن على نزول الوحي يوم بدر لا يقتضي كونه نزل ابتداء فيه كما هو معلوم ومعروف. فقد انزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدر بأكثر من 13 سنة كلها ينزل فيها كتاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القول ضعيف من هذا الوجه. القول الرابع إن ليلة القدر هي الليلة 18. القول الخامس إنها الليلة 19. القول السادس إن ليلة القدر. والذين قالوا إنها ليلة 19 بهذا القول قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. القول السادس إن ليلة القدر في العشر الوسطى. وبهذا القول قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله يقولون إن ليلة القدر في العشر الوسطى. وعند أصحاب هذا القول يجتهد الإنسان في تحصيلها في منتصف رمضان أي في العشر الوسطى ولا يجتهد في آخرها. وهو قول بناه أصحابه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه واعتكافه للعشر الوسطى. ولكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الوسطى فلما أتمها أراد أن يخرج فجاءه جبريل وقال له إن الذي تطلبه أمامك. فنهى الصحابة رضوان الله عليهم أن يخرجوا من الاعتكاف واجتهد في العشر الأواخر. وهذا هو آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعتبر اعتكافه للعشر الوسطى دليلا على ثبوت ليلة القدر فيها لأنه أمر سابق منسوخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره ونزل عليه الوحي بخلافه. القول السابع إن ليلة القدر هي ليلة 21. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله وقال به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول له دليله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة عن ليلة القدر وذكر العلامة عليها وقعت هذه العلامة ليلة 21 كما تقدم. وسيأتي بسط دليل هذا القول في الحديث الذي يلي هذا الحديث الذي معنا حيث ذكر أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه قصة نزول المطر ليلة 21 وسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في صبيحتها على الماء والطين. القول الثامن إن ليلة القدر هي ليلة 2 الليلة 22 من شهر رمضان. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 22 قالوا إن هذا مبني على قوله في سابعة تبقى، فإذا بقيت سبع ليال فإن الليلة التي قبلها هي ليلة 22 كما سيأتي إن شاء الله بيانه. القول التاسع إن ليلة القدر هي ليلة 24 هي ليلة 23 من شهر رمضان. وبهذا القول قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في سابعة تبقى، قالوا إن السابعة التي تبقى تنطبق على ليلة 23 وهي ليلة وتر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في الوتر من العشر الأواخر. ومن أقوى الأدلة لهذين القولين الأخيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن أنيس قال لعبد الله كم الليلة؟ قال ليلة 22، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر هذه الليلة أو القابلة، فقوله أو القابلة يدل على أنها مظنة أن تكون ليلة القدر. وفيها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في رؤيا الرجل كما في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك اختار بعض السلف أن هذه الليلة وهي ليلة 23 مظنة أن تكون ليلة القدر، وأثر ذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول العاشر إن ليلة القدر هي ليلة 24 من شهر رمضان. القول الحادي عشر إنها ليلة 25. وبه قال عامر الشعبي من أتباع التابعين. القول الثاني عشر إن ليلة القدر هي ليلة 26. القول الثامن إنها ليلة 27. وبهذا القول قال جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال به عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذلك قالت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان. وقد استدل حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس على أنها ليلة 27 بالآيات الواردة في سورة القدر، فقد سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أن السماوات سبع، وذكر أن أيام الأسبوع سبع إلى غير ما ذكره، فأقره عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال بعض العلماء إن عمر يرى أن ليلة القدر هي ليلة 27، ومن استدلاله أنها ليلة 27 استدل بدليل عجيب، حيث ذكر أن الكلمات التي وردت في سورة القدر 30 كلمة، فإذا أعددت الكلمات التي وردت في سورة القدر وجدتها 30 كلمة، ثم إذا أعددتها وجدت لفظته في قوله تعالى هي حتى مطلع الفجر، فإن قوله هي وقعت في العدد 27. ولذلك قال إنها ليلة 27، وهذا كما يقول ابن عطية من ملح التفسير لا من متين العلم، لأن متين العلم في تفسير كتاب الله أن يقتصر فيه على التفسير المأثور. ولا شك أن هذا نوع من الاستئناس، فإن الكلمات بلغت 30 كلمة على عدد أيام الشهر. وقع هذا الضمير في قوله هي في 27 فيحتمل، ولا يعتبر دليلا قاطعا على أنه متعين أن تكون تلك الليلة هي ليلة القدر. القول الرابع عشر أن ليلة القدر هي ليلة 28 من شهر رمضان. القول الخامس عشر أن ليلة القدر هي ليلة 29. القول السادس عشر أن ليلة القدر هي ليلة 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحدة تبقى، فدل على أنها ليلة 30 لأنها مظنة لأن في قوله في 9 تبقى. قالوا إنه يدل على أن ليلة 30 يحتمل أن تكون ليلة القدر. وهناك جملة من الأقوال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الأقوال جمعوا فيها بين ليلتين فأكثر، فمنهم من يقول إنها ليلة 15 و17، ومنهم من يقول ليلة 21 و23. والقول السابع عشر هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، وهو أن ليلة القدر هي في الوتر من العشر الأواخر، ويكون الوتر مبتدئا بليلة 21. وهذا القول نال له غير واحد من أئمة السلف ومن المحققين، واختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. فهذا القول لا شك أنه أعدل الأقوال وهو أحبها إلى النفس. وأما تعيين ليلة بعينها وحمل الناس على الاجتهاد فيها فهو محل نظر، لأن حمل الناس على الوتر أبطى لمصلحة الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. فإذا أراد الإنسان أن يحصل ليلة القدر فليجتهد في أوتار العشر الأواخر في ليلة 21 و23 و25 و27 و29، ولا يقتصر على ليلة من الوتر دون غيرها. وهنا مسألة مهمة، وهي هل يشترط للإنسان الذي يدرك فضل ليلة القدر أن يرى العلامة أو كونه، أو لا يشترط؟ بمعنى أنه لو قام ليلة القدر دون أن يجد علامة فهل يحصل له فضل ليلة القدر أو لا يحصل له؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من يقول لا يحصل للإنسان فضل ليلة القدر إلا إذا رأى علامتها واجتهد في عبادتها، وحملوا على ذلك قوله من قام ليلة القدر ووفق لها. قالوا ووفق لها المراد به أن يطلع على علامتها وأمارتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين على ذلك، فلذلك قالوا لا يحصل الفضل بقيام ليلة القدر على الكمال إلا إذا علم الإنسان أنها ليلة القدر. القول الثاني إنه لا يشترط، وبهذا القول قال جمع من المحققين منهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، قالوا من قام العشر الأواخر إيمانا واحتسابا فإنه قد قام ليلة القدر وكتب له أجرها. واختار بعض العلماء الجمع بين القولين، وقال لقيام ليلة القدر فضيلتان، الفضيلة الأولى عامة والفضيلة الثانية خاصة. أما الفضيلة العامة فحصول القيام وأجره للإنسان وثوابه بالنية لتحصيل ليلة القدر. وأما الفضل الخاص وهو الإكرام الذي يكون من الله لمن قام ليلة القدر بالاطلاع على علامتها، فهذا لا يحصل إلا لمن رأى العلامة. وهذا القول نال إليه الحافظ ابن حجر، وهو قول قوي وفيه جمع بين النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا: فهذا مطلق. وقوله: ووفق لها، أي وفق لفعل الخير فيها.